والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. كان الكلام في قاعدة مراتب حجية القرآن الكريم كقاعدة تفسيرية مهمة لا بد للمفسر في منهجه التفسيري من مراعاتها. وبالتالي إذا عرف مراتب الحجية يلتفت إلى أمور كثيرة في العلاقة بين القرآن والسنة القطعية أو السنة الظنية أو المجرة، وعلاقة القرآن الكريم مع الأدلة الأخرى، تناسب ونسبة ومناسبة القرآن الكريم مع بقية الأدلة والحجج. فإذا مراتب الحجية قاعدة مهمة تزن للباحث في التفسير المقارنة والموازاة والمحاذاة بين مرتبة حجية القرآن الكريم ومرتبة حجية شيء آخر. ومر بنا أن هذا البحث في بعض الجهات وزوايا مشترك مع قاعدة تفسيرية أخرى، وهي قاعدة وحدة السورة، نظام السورة ووحدة الآية. ومر بنا أن وحدة السورة ووحدة الآية هي بوحدة الأغراض في السورة، لا أن الغرض واحدان، يعني ما الغرض ترى ليس الواحد ولا الأهداف بالضرورة، بل باعتراف الآن المفسرين يعني مسيرة التفسير في العصر في أوان هذا العصر باعترافهم أن أهداف السورة أو أغراض الآية غالبا هي متعددة ومتكثرة وليست غرض واحد، لكن بين هذه المجموعة من الأغراض أو المجموعة من الأهداف بينها رباط موحد منظومي نظامي. نعم، وحدة النظم كما تقول الصديقة صلى الله عليه وسلم، وإمامتنا نظاما للملة، وحدة نظم المقصود، وهي الولاية سبحان الله أما نفس الشيء، أمومة الولاية للمحكمات وأمومة المحكمات لجميع القرآن لمجموع القرآن. فالمقصود إذا لما يقال وحدة السورة أو وحدة الآية في هذه القاعدة الثانية هي بوحدة الأغراض ووحدة الأهداف أو بوحدة الخطوط والاتجاهات التي تبينها السورة أو الآية، ليس المراد غرض واحد، هدف واحد، اتجاه واحد، لا، مجموعة أغراض، مجموعة أهداف، مجموعة اتجاهات، مجموعة خطوط وأبعاد ترسم شكلا واحدا، نظاما واحدا، منظومة واحدة. مراد بهذا وحدة النظم والمنظومة المتشكلة من أغراض متعددة أو المتشكلة من أهداف متعددة، المراد به ذلك. إذن وحدة الآية ووحدة السورة بذلك، لا لماذا؟ لا بوحدة الموضوع كما مر بنا باعتراف الجميع، ولا بوحدة سبب النزول باعتراف الجميع كما مر بنا، ولا بوحدة السياق والمساق والسوق كما مر بنا، بل هي بشيء بوحدة الأبراج ووحدة الأهداف. وإلا فالسياقات في الآية الواحدة، بل في السورة الواحدة، بل في الآية الواحدة عفوا، فضلا عن السورة، سياقات متعددة. فإذا وحدة الآية ووحدة السورة ليست بالسياق، وإن كان كما مر كثير من أكابر المفسرين أو المحققين المسلمين المفسرين يقعون في هذا الخلط والغفلة، استبدال وحدة الأغراض والأهداف في السورة بوحدة السياق. ويرى التناسب الموجود بين الآيات أو بين الجمل في الآية التناسب بأن تكون مسترسلة ذكران. السياق مسترسلة في اتجاه واحد، يعني سياق واحد ومعنى سياقان يدل اتجاه واحد. أما إذا كانت اتجاهات مختلفة ما تكون سياق واحد، سياقات مختلفة. وحدة تناسب موجودة في جمل الآية، لكن أي وحدة؟ وحدة اتجاه أو وحدة تناسب بين اتجاهات مختلفة؟ الفرق بينهما كبير. كثير من المفسرين كما مر يظنون بأن وحدة الآية بأن يكون نسق سوق سياق. السياق ما هو؟ اتجاه استرسال. طبعا أحد أسباب وحدة السياق وحدة الموضوع بعد، وإن كان السياق لا يعتمد على وحدة الموضوع فقط، ولكن أحد آليات وحدة السياق وحدة الموضوع. وحدة أسباب النزول أحد أسباب وحدة السياق. ترابط ترتيبي هذا أيضا يؤثر في وحدة السياق. نريد أن نشخص وحدة السياق ونقول الوحدة في الآية والسورة ليست بوحدة السياق. وإنما بوحدة الأغراض. وحدة الأغراض والأهداف ضابطة المدار فيها تختلف عن وحدة السياق. في تشاكل تشابه يوجب الخلط. في تشاكل تشابه يوجب وحدة الخلط، ولكن وحدة السياق ليست كذلك. الآن كما مرضنا شوف اتجاهات مختلفة، هذه الاتجاهات المختلفة مثل شبيه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، يعني نفس نوع التنوع والتعدد والتخالف يصب في غرض واحد. أصلا الوحدة التي تتشكل من التعدد غير الوحدة التي تتشكل من الشيء الواحد. وجعلناكم شعوبا وقبائل لغاية وحدة، بس وحدة معرفة مو وحدة عرقية ولا وحدة نسبية. على كل إذن بعبارة أو بضابطة آلية سهلة دعونا نتكرر، وحدة الأهداف ووحدة الأغراض غالبا هي قائمة بأن تكون اتجاهات مختلفة، بل غالبا تكون بعدم وحدة السياق. يعني أنت أيها المفسر، أيها الباحث في التفسير، إذا شاهدت معاني لكل جملة من جمل الآية فضلا عن معاني لكل آية من آيات السور متباعدة، لا تظن أن بين هذا تناقض وتدافع. لا، من دون أن تحذف التباعد بين الآيات والجمل، حاول أن تكتشف الرابط المنسق بين كمنظومة بين هذه المتباعدات. إذا استطعت أن تكتشف، ستلتفت حينئذ إلى المدار لوحدة الآية والسورة معه. أما إذا حاولت دوما، أنت أيها الباحث في التفسير، حاولت دائما أن تصهر معاني الجمل، تصهرها، تسبكها في شاكلة واحدة، في شاكلة بارزة واحدة، تسبكها في طراز واحد، هيئة واحدة، اعلم بأنك قد أخفقت في الوصول إلى وحدة الآية، في تفسير وحدة الآية أو وحدة السورة. هذه ترجمة آلية أو عملية لما مر بنا من أحاديث عن أمير المؤمنين وبقية الأئمة، من أن ماذا؟ من أن أكبر سبب لإخفاق البشر في فهم كلام الخالق حسبانهم أن الكلام الواحد في الآية أو في السورة هو في شيء واحد، والحال أنه في أشياء عديدة أخرى. نعم بينها تناسب، كما مر بنا هذا المثال، وضروري أركز عليه. البناء الواحد ليس ببعد واحد، أصل بعد واحد لا يوجد كل بناء. طبيعة البناء يجب أن تكون أبعاد، أن تكون اتجاهات، أن تكون اختلافات. كأنما سبحان الله الكثرة هي وحدة، أم لا كثرة ليست وحدة، لا كثرة نقص، نقص وعدم. كمال الوحدة في الكثرة، وليس كمال في الوحدة في اللا كثرة. كمال الوحدة في الكثرة، الوحدة حقيقة واقعية موجودة في الكثرة، مو الوحدة واقعية موجودة في اللا كثرة، في القلة مثلا، لا. وهذا شبيه ما هو موجود عند القدماء، عندهم أن أغلب ما يتوهم من تعارض لسان الروايات هو ليس تعارض، وعندهم الجمع مهما أمكن أولى ماذا؟ يعني الجمع والمحافظة على التعدد بما هو تعدد برابطة موحدة وراءها، هذه هي الواقعية والحقيقة. كذلك الحال في الآيات السالفة، الروايات في الآيات، في الآيات وجمل الآية الواحدة الجمع مهما أمكن أولى من أن تطرح قالب وهيئة في الجملة على حساب جملة أخرى من القرآن. سبحان الله، إذا عندنا ورد توصية عظيمة أكيدة، في حين أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن ورد عندنا أيضا، شوف لاحظ، شوف هذه الضابطة كيف هي، وهي ضابطة وقاعدة مستقلة بس مفيدة نفس الجهة المشتركة في هذه القاعدة أو القاعدتين اللتين نحن في صدد الآن الخوض فيهما. هذه الضابطة الأخرى ماذا تقول؟ تقول هكذا: من ضرب القرآن بعضه ببعض هلك. ضرب القرآن بعضه ببعض لتفاسير عديدة. قاعدة التفسير: أكبر خطأ في القرآن أن تضرب بعضه ببعض. تفسر القرآن بالقرآن لا مانع، لكن تفسر بأن تضرب بعضه ببعض ضرب مضاربة، يعني ماذا؟ أي نعم، يعني تجعل معارضة، اصطدام، اصطكاك، تطرح بعض على حساب بعض. هنا هذا علامة على أنك أيها الباحث في التفسير لم تصل إلى حقيقة مراد القرآن. لذلك كثير من ربما أخطاء تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان منهج متين وقويم، هو من بيانات وتعليمات أئمة أهل البيت نفسه، ولكن هذا المنهج إذا لم يراعى فيه ضوابط وموازين معينة يتبدل من تفسير القرآن بالقرآن إلى ماذا؟ إلى ضرب القرآن بالقرآن. طرح القرآن والعياذ بالله وتعطيله بالقرآن. لذلك أحد الأجوبة التي يعني تقرر في هذا المبنى الذي نريد استكشافه من بنات أهل البيت: أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. تذكرون قبل جلسات مرت بنا أن كل علامة طوطاوي وثاني الأكابر استدلوا بأن السنة القطعية لا تنسخ القرآن، وأن المخصص الظني من السنة خبر واحد لا يخصص عموم الكتاب. هذه مسألة عريقة في تاريخ العلم العلوم الدينية، هل يمكن خبر واحد الظني المعتبر يخصص ماذا؟ عموما كتاب أو إطلاق الكتاب. جدل علمي عريق. جملة من يستدل بعدم التداخل بين حجية السنة وحجية القرآن يقول: لا، القرآن حجية مستقلة تمام الاستقلال، حسبنا هذه الحجية. يستدل بمعنى لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما من نفس القرآن يصير بعض القرآن ينسخ بعض. زين، إذا كان النسخ إبطال القرآن يمكن بعضه يبطل بعضه؟ هذا غير متعقل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني من خارج يأتيه، زين من أعوذ بالله من داخله يأتيه الباطل، أعوذ بالله، القرآن أصلا ما يأتي الباطل مطلقا، لا من داخله ولا من خارجه. لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. أصلا القرآن في نفسه لا يأتيه الباطل، لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من نفسه، بحسب آيات أخرى بعد. أصلا القرآن لا يأتيه الباطل. إذا نسخ الإبطال أصلا ما يمكن، لا نسخ القرآن بالقرآن ولا نسخ القرآن بالسنة، لأن يعني القرآن أصلا ما يمكن إبطاله. أما إذا النسخ نسخ وليس إبطال، هذا أمر آخر. التخصيص تخصيص وليس إبطال كما سيأتي، هذا بحث آخر. فدي النكتة مهمة، أن القرآن لا يمكن أن يضرب بعضه بعضا، هذه قاعدة. قاعدة أخرى ثالثة سنأتي للبحث فيها، بس إجمالا نستفيد من المقام. أفسر القرآن بالقرآن كما نهج، لا، أمر أضرب القرآن بعضه ببعض أمر آخر. كيف هي المضاربة والضرب والتضارب؟ تضارب يعني تعارض، إبطال. القرآن لا يأتي الباطل لا من داخله ولا من خارجه، أصلا ما يبطل القرآن كما سنبين حتى في حقيقة النسخ أنها ليست إبطال كما يتوهم. بالتالي إذا تفسير القرآن بالقرآن منهج يجب أن لا يختلط بضرب القرآن بالقرآن. ضرب القرآن بالقرآن يعني أن تحول ظهور على حساب ظهور آخر. طبعا هذا في عالم كلام البشر أن كلام منفصل قرينة تقلب ظهور كلام منفصل آخر، وهذا من الحوار العرفي ومن النظام الأدبي العرفي واللغوي، والقرآن لم يتخطى هذا المنهاج. هذا كله صحيح، ولكن خصوصية القرآن ليس بكلام البشر يضرب بعضهم بعضا، بل لو منسجم بعضهم بعض مع بعض رغم الاختلاف الظاهر. هني المهارة المفسر. مثلا شوف، لاحظ آيات كريمة فيها الولاية للحق، الولاية لله الحق، مضمون الآية حصر الولاية بالله. زين، هذه آية. في آية أخرى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. أولياء ثلاثة في طول بعضهم، لكن ليس في تقارب. بمعنى لازم تبقي هذه الآية على حالها وتبقي. حتى شوف، لاحظ في آية أخرى، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. بينما في آيات أخرى لا، في توبة، في عدم محاسبة إذا تاب الإنسان قبل المعاينة، كذا كذا كذا. إذا في تضارب بين هذه الآيات؟ لا. إذا شو ما في تضارب الحال؟ هذه مطلقة لها وجه، لها وجه ملائمة يجب نكتشفه بدون أن نتصرف في ظهور كل آية. هذا الذي نقول اكتشاف نظام وحدة الآية والسور، وبل مو السورة الواحدة ولا الآية الواحدة، اكتشاف نظام بعض أكبر من نظام السورة الواحدة والآية الواحدة، نظام القرآن كمجموع، أم الكتاب، أمومة الولاية والمحكمات للقرآن الكتاب. الجمع مهما أمكن أولى، أولى هنا بمعنى تعين. كيف يقال في الفقه؟ الفقيه، كل الفقيه هو الذي لا يفرق بظهور، لا من باب تكديس سطحي ساذج حشوي، لا، من باب عمق فقهي ثاقب يلتفت إلى أن هذه المتخالفات لها نسيج واحد، لها منظومة واحدة. كيف الفقه يقال هكذا؟ في التفسير، المفسر، كل المفسر هو الذي لا يسقط ظهور من الظهورات في القرآن، لا يعطل، لا يبطل، لا يضارب ظهور مع ظهور آخر. إجمالا، إحنا مو في صدرنا هذه القاعدة، من ضرب القرآن بعضه البعض فقد هلك، مو في صدر هذه القاعدة. نستفيد فقط نقطة مشتركة من هذه القاعدة مع الله ما نحن فيه، أن كيف هناك قاعدة خطأ ضرب القرآن بعضه البعض، لا يمكن حل حالة التضارب إلا بماذا؟ مع الإبقاء على كل شيء على حاله مظاهره التناقض والتدافع. كيف يمكن حل المشكلة والعلاج؟ باكتشاف منظومة مهيمنة تحيط بها المتخالفات، تربط بها المتخالفات. هذا البحث الذي يذكر في تلك القاعدة الثالثة بعينه يذكر في القاعدة الثانية، وحدة السورة ووحدة الآية، بعينه يذكر فيما نحن فيه، أن القرآن مراتب حجية لكن دون نظام واحد، دون شكل واحد، هيئة واحدة، جهة مشتركة بين هالقواعد الثلاث. والشيء المشترك بين هذه الامور الثلاثه الجهات الثلاث هو هذا، ان القران خطر تلتفت اليه، كذلك السوره والايه، فضلا الايه الواحده، فضلا عن السوره الواحده، فضلا عن مجموع السور وهو المصحف الشريف، خطا ان تظن انه ببعد واحد، محور واحد، شكل واحد، لا. هو تفاصيل وتفصيل لشيء واحد، لأنه تفصيل يعني ماذا؟ تقول فصلت الثوب يعني ماذا؟ جزأته، فككته، لكن ليكون ماذا؟ لباس واحد، شكل واحد. وإلا اليدين مثلا في القميص شيء، والصدر والدرع شيء، والمجر طيلسان شيء، واليافة شيء، والمجر عدة أبعاد، لكن كلها تشكل ماذا؟ شكل واحد، رسم واحد، في حين هي مختلفة. أما هذا الذي يريد أن يفصل الثوب الخام كله على شكل أدرع، هذا ما صار شيء، كله على شكل مثلا طيلسان أو نطاق أو ياخة أو ممكن طبيعة حفظ الأشكال المختلفة على اختلافها في ظن ماذا؟ شكل واحد، نظام واحد. المهم هو هذا في قاعدة عدم تضارب القرآن بعض أوضاع، هذا في قاعدة وحدة الآية والسورة، هذا أيضا في قاعدة وحدة مراتب القرآن. فالتفتنا إلى هذه النقطة ونتابع إن شاء الله فيما بعد، أن وحدة الآية والسورة فضلا عن وحدة القرآن ليست بسياق واحد، بل ضرورة السياقات المختلفة، ضرورة الأبعاد المختلفة، لا أن تهدم الأبعاد المختلفة، تبطل الأبعاد المختلفة، أخطأت أنت أيها المفسر في التفسير. سنبين ولا بوحدة التركيب، شو هذه معقدة غدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.